يكون تحت وطأة نوازعه النفسية وأمزجته الخلقية السيئة، فيسعى بالسعاية والنميمة الباطلة وغيرها، إلى أن يعني حتى أحيانا لو سمع الإنسان كلاما سيئا من الزوجة على زوجها، ينبغي أن لا ينقل هذا للزوج، أو كلاما سيئا من الزوجة على زوجته ينبغي أن لا ينقل،
قاصدين أن ينقلون هذا الشيء في أقول سبيل.
إذا كان هذا في الواقع موجود، ما يجوز الإسلام السعاية بالنميمة، فكيف لو كان ليس له واقع؟ تلاحظون هناك أحيان اختلاق وافتراء لكثير من القضايا،
فيتخذ التدخل أحيانا شكلا من أشكال التعاطف مع الزوجين، يعني كان يقول أحدهم مثلا لأحد الزوجين لاكتساب ثقته، يقول مثلا للمرأة منذ زواجك وحالتك الصحية تسير نحو الأسوأ مثلا، أو أن زوجك لا يليق بك، أو أنه يؤذيك ولا يعرف قدرك، ولو كان يعرف قدرك لفعل هذا وجاء بذاك، وهكذا يكون شكل التدخل هكذا، كأنه متعاطف مع هذا الطرف وأنه يحب هذا الطرف.
نعم، ينبغي أن يكون هذا الطرف واعيا للمقابل ولكلامه، وهل هو أقرب له في حياته أم الشريك أقرب. فللأسف طبعا هذا هم يعود إلى جهل الطرف، يعني عندما تتكلم الجارة أو الأخت أو أي شخص قريب إلى الزوجة بهذا المنطق مع هذه المرأة الزوجة، ينبغي أن لا تقبل منها، يعني حتى وإن استمعت إليها وأصغت إليها، ينبغي أن لا تعكس ما سمعته على حياتها الزوجية.
ولكن إذا كانت ساذجة والمقابلة كانت،
هذا قلنا من الجهل ومن التخلف. نعم، ولذلك ينبغي علينا تربية أبنائنا وبناتنا تربية سليمة وصحيحة، بحيث يفهمون الحقيقة ويفهمون
سليمة،
يفهمون الواقع ويفهمون ما ينبغي عليهم أن يقبلوه وما لا ينبغي أن يقبلوه. أن أقبل أن يتدخل أحد في حياة الزوج أو أن لا أقبل أن يتدخل، أين التدخل؟ هل هذا يعتبر تدخل؟ أحيانا لا تدري هذا، لا تعرف ولا تدرك أن هذا نوع من التدخل، فينبغي أن يكون الشاب والشابة يكونا على درجة من الوعي. نعم، أن يفهم هذا نوع من التدخل.
نعم. طيب، هل من حل التخلص من التدخلات والعواصف الآتية من خارج الأسرة لتدميرها؟ طبعا هذه التدخلات أحيانا تأتي عفوية وأحيانا تأتي وراثية، قد استورثها الناس من السلف، فهي ترى مثلا أن أم زوجها قد تدخلت في حياتها وعكرت عليها صفاء زوجها معها، فهي كذلك تعكر الجو على زوجة ابنها مثلا، وهكذا. فكيف يمكن التخلص والحل لهذه التدخلات؟
طبعا ذكرنا بالبين أنه ينبغي على الزوجين أن يهتما بشؤونهما، يعني بشؤون مسألة الوعي ومسألة الفهم للحياة. فمن جانب الزوجين لابد أن يركزا على النقاط الإيجابية فيما بينهم، النقاط الإيجابية للتفاهم، التركيز على تبادل القضايا وحل النزاعات وعدم توسيع دائرة النزاع واحتواء هذه النزاعات سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة. وفي نفس الوقت نؤكد على الأهل الأزواج وأهل الزوجات، ينبغي أن يكون أهل الزوج وأهل الزوجة أيضا على مستوى من الوعي وعلى مستوى من الفهم، أن لا يتدخلا في شؤون هذين الزوجين الجديدين. نعم. وفي حياة هذه الأسرة الجديدة وحتى غير الجديدة، هناك أم تتدخل بعد 50 سنة من زواج ابنها، بحيث تكون زوجة ابنها قد تكون جدة، وهي تتدخل في شؤون حياة ابنها مثلا،
وقعنا أنها قد استورثت هذه الحالة من جدتها ومن أمها التي قامت بنفس الدور وبنفس هذه المواقف.
النقطة الأساسية والمهمة في الحياة أن يفهم كل دوره.
نعم.
أن يفهم كل وظيفته، وهكذا. فالمسألة هنا مسألة وعي الحياة ووعي حركة الحياة ووعي الموقع. فإذا فهم الإنسان موقعه ووظيفته أتصور تنحل كثير من المشاكل وكثير من النزاعات.
وعلى الزوجين أن لا يسمح لأحد أن يتدخل في حياتهما الخاصة. يعني واقعا هناك أناس حول الزوجين يتدخلون حتى في الحياة الخاصة ويعكرون صفاء جو الأسرة.
يعني لو فهم الزوجان مسألة يعني فهما هذه الآية القرآنية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أتصور كل شيء سوف يذوب. نعم، وفي الواقع سيفهمان بعضهما ويستر أحدهما عيوب الآخر ولا يسمح للآخرين بالتكلم بقدر شعر على الزوج أو على الزوجة وهكذا. فهنا الحياة لو تصورها الزوج كل يشعر بأن هذه الحياة حياته وملكه، فلا يسمح لأحد أن يتدخل في هذا الملك. وفي الآن الإنسان عندما يملك بيت، حتى شخص يدعي أنني سوف أدخل هذا البيت وأزينه لا يسمح له بذلك. فهنا الحياة الزوجية حتى لو ادعى شخص أني سوف عندما أتدخل في حياتكما في شؤون حياتكما أنا سوف أجعل حياتكما أكثر صفاء أكثر مودة، كما يحرص على بيته كما يحرص على منزله المبنى البناء ينبغي أن يحرص على بيته المعنوي بيته الزوجي في العلاقة الزوجية. نعم. أن لا يتدخل حتى بادعاء الآخرين ادعاء أنني سوف أزرع المودة أكثر بينكما. نعم. وأغرس محبة أكثر بينكما وهكذا.
إذن كلمة أخرى أو كلمة أخيرة أحب أن أوجهها للمستمع الكريم، أن النزاع ليس الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إصلاح الأسرة، بل واقعا هي معول هدام لا يرحم، يقوض أساس الأسرة ويؤدي إلى انهيارها. وقبل اتخاذ أي موقف ينبغي على الطرفين، على الزوج والزوجة، السعي للبحث عن جذور وأهداف النزاع. ذلك إن معرفة بواعث النزاع يساعد على اتخاذ الموقف الصحيح. والمودة والمحبة في الحياة الزوجية والصفاء لا يتحقق إلا بالقضاء على جذور النزاع وعدم السماح لأي طرف من الأطراف التدخل في الحياة الخاصة. وبهذا نكون أعزائنا المستمعين قد اقتربنا من نهاية البرنامج، وهو الأخ دانشيار مخرج البرنامج يشير إلى انتهاء الوقت. فإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرب تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا سرت وحيدا، درب تملأه الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو حقيقة الزهد والتزهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المفاهيم التي قد لا يفهمها البعض حق الفهم مفهوم الزهد، الزهد في الدنيا. إذا رأينا إنسانا فقيرا مرقع الثوب يأكل طعاما خشنا غير متعارف في بيت كذائي في كوخ مثلا، نقول هذا هو الزاهد. وإذا رأينا غنيا إنسانا متمكنا في دنياه نقول أين هذا والزهد. والحال بأن الزهد حالة في القلب لا قضية خارجية، يعني الذي يجعل الإنسان زاهدا هي حالته الباطنية لا سعة ما يملك. والدليل على ذلك نبي الله سليمان ملوك الدنيا هذه الأيام رؤساء الدول الكبرى كما يقولون لا يصلون إلى ملك سليمان. هؤلاء لهم طائراتهم أساطيلهم قصورهم، ولكن سليمان الجن يغوص له، الرياح مسخرة له كما في القرآن الكريم، الطير مسخر له، يعرف لغة الطيور إلى آخره. سليمان كان نبيا، من شرائط النبي أن يكون زاهدا وإلا ما صار نبيا. إذن سليمان ملكه ملك عظيم لا ينبغي لأحد من بعده كما طلب، ولكن قطعا قلبه ليس متعلقا بالدنيا. المشكلة في الخيط الذي يربطك بالدنيا، إذا وجد الخيط فأنت حريص ولو كان هذا الخيط مرتبطا بكوخ، ولو انقطع هذا الخيط أعني ما وجد فأنت زاهد ولو كان في المقابل قصر عظيم. إذن حاول أن تنظر إلى قلبك لتعلم أنك زاهد أم لا. كلمة الفصل، القرآن الكريم، القرآن يبين لنا مفهوم الزهد، والذي يستخرج هذا المعنى ثقل القرآن الآخر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من العترة. أمير المؤمنين يقول الزهد كلمة بين كلمتين، قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا هو الزهد. فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. طبعا هذا الكلام من أمير المؤمنين وكلام رب العالمين في الآية. واقعا نقول ليس من السهل تحقيقها، ألا تأس على ما فاتك هذا ممكن، إنسان له شيء يعزه، دابة اصطدمت، مال ضيعه، رأينا بعض الناس بطبيعتهم لا يأس على ما فاته. ولكن تأملوا في الشق الثاني، ألا تفرح بما آتاك الله، هذا المقام ليس بالهين. أنت تاجر شهر من الزمان لم تكتسب شيئا، ولكن في يوم من الأيام ربحت الآلاف المؤلفة، من المفروض أن لا تفرح، من المفروض أن لا تفرح. لما؟ لأمرين، كنوا معي جيدا. تقول هذه الأيام لم أكن أربح شيئا لا حساب علي، ولكن اليوم ربحت مالا وفيرا، يوم القيامة يقال هذا المال أخذته من حله أم لا؟ من لا يملك شيئا لا مصرف له، اليوم امتلكت 1000 دينار، هذا 1000 ستنفقه فيما تحب وتشتهي، إن بذرت أو أسرفت وقعت تحت المساءلة. إذن الفقير من هذه الناحية واقعا مرتاح، ليس له مال كثير يسأل عنه، وليس له مصرف يشتبه فيه التبذير والإسراف. إذن المؤمن العاقل حقيقة إذا جاءته الدنيا يعيش حالة القلق. وكلمة أخرى أيضا نضيفها، إن اعتقدت بما أقول الآن واقعا لا تفرح. كيف؟ هكذا في نفسك فكر، قل رب العالمين له حساباته، إن وسع في رزقي من الممكن أن يضيق من صحتي، من الممكن لا نجزم. إذن إذا أتتك نعمة الدنيا احتمل أن هذه النعمة مقابل فراق نعمة أخرى. رب العالمين بناؤه على امتحان العباد، إن فتح لك بابا من الرزق ضيق عليك بابا من الصحة، إن فتح عليك بابا من الصحة والأولاد ضيق عليك بابا من المال. رأينا بعض المؤمنين رب العالمين في سنة واحدة فتح له المال وفتح له الذرية والمنصب. أنا زرت أحدهم في خير حال، يسكن فيما يشبه القصور، ولكن عندما زرته قال يا فلان أصبت بمرض الاكتئاب. المنزل كالقصر، له ذرية له دابة له زوجة، ولكن ابتلي بما فيه السعادة. الإنسان سعيد بقلبه، فإذا صار القلب كئيبا قلقا ما فائدة البناء والمنزل؟ إذن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد في الدنيا قلنا مسألة قلبية، لو أن الإنسان رأى أمامه حلالا مباحا، وجد أمامه طعاما شهيا وأكله بشوق ورغبة، ليس هذا مما يخالف الزهد. متى يكون غير زاهد؟ إذا عرض عليه طعام محرم لا يشتهي، يشتهي الحلال ولكن الحرام لا يشتهي. عدم اشتهائك للحرام هو الزهد بعينه. مثال حسي لطيف يقرب لكم معنى الزهد، تذهب المستشفى لزيارة المريض، بعض المستشفيات الخاصة مثلا تجلب طعاما شهيا للمريض، المريض المبتلى بمعدته خرج من غرفة العمليات مثلا يرى هذا الطعام يقول أبعدوه عني لا أشتهي، وأنت الزائر يسيل لعابك لهذا الطعام، هذا زاهد في الطعام. الطعام أمامه ولكن قلبه لا يميل، هذا زهد. إن وصلت إلى هذه المرحلة، الدنيا أمامك هكذا، الحرام تزهد فيه، شاب في قمة فوران الشهوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال في خلوة يراها والقبيح على حد سواء. رأيتم إنسانا يميل إلى عجوزة قبيحة يزهد فيها؟ الذي وصل إلى مقام الزهد يزهد في جميلة كزهد أهل الدنيا في العجوزة القبيحة، هذا هو الزهد. الزهد تقصير الآمال وإخلاص الأعمال. كلمة أخيرة، قد تقول أنا أمام الدنيا لست هكذا، عندما أرى مثلا متاعا من متاع الدنيا قلبي يميل إليه، أزور ثريا مترفا أتمنى أن يكون لي مثل منزله، ما العلاج؟ أمير المؤمنين وهو إمام الزاهدين يقول التزهد يؤدي إلى الزهد، يعني بالتكلف، إذا رأيت قصرا منيفا قصرا فخما كما يقال، لقن نفسك أن هذا المكان سيفارقه صاحبه، ساعة الموت الإنسان كلما اتسعت ثروته كثر أولاده، فراق الدنيا ثقيل عليه. إذن بالتلقين تبدأ الكمالات، بالتخشع تصل إلى الخشوع، بالتباكي تصل إلى البكاء، وبالتزهد تصل إلى الزهد. إذن الطريق إلى المقامات أن تتكلفها أولا إلى أن تصبح طبيعة لك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. ودك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد. جفتك تراني يا من ما جفاني.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء آياتنا مبصرة
مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة Oh حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عطب ونعمك ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. عطب ونعمك ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
فنشو عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى. فنشو عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى.
وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي،
وأنت الرجاء والرضا مطلب. يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب.
يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب. فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيه وهل تستجيب؟
وأنت الرجاء والرضا مطلوب. سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين. سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين.
إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الضنين وأنت الرجاء والرضا مطلبون.
عطبة ونعمة كم حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلبون.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
على خدي دموع الشوق يجري هل العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات تأتي في الملمات تسقي الرحيل ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا